نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نتناول في هذه الحلقة موضوع إعلان الرئيس الأمريكي سحب قواته من سوريا، وما الذي تنتظره الجماعات الكردية المسلحة في شرق سوريا في حال انسحبت القوات الأمريكية التي كانت تشكل حماية لقسد ذات الأغلبية الكردية، إضافة إلى إعلان أردوغان عن تنفيذ عملية عسكرية في شرق سوريا ضد الوحدات الكردية. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف المحلل السياسي كمال جفا من حلب، كما نستضيف مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل من برلين. أهلا بكم ضيوفي الكرام.
أهلا بك. أهلا وسهلا.
نبدأ معك دكتور كمال. دكتور كمال، برأيكم لو نفذ ترامب وعده وسحب القوات الأمريكية التي كانت تنفذ هجمات ضد الجيش السوري من حين إلى آخر، إضافة إلى أنها كانت تقدم بصراحة الحماية والدعم إلى قوات قسد الانفصالية، هذه حقيقة، ما هو مصير المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية، ولماذا لا يتحاور الأكراد مع دمشق؟
صحيح، يجب أن يكون هناك قراءة عقلانية لما يجري في الشمال السوري ولحيثيات القرار الأمريكي. نحن الآن أمام مرحلة جديدة. أنا كنت في لقاء سابق معكم وقلت أن الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن تضحي بتركيا على حساب علاقاتها الاستراتيجية مع الأكراد، والفوائد التي ستجنيها من خلال هذه العلاقة فيما لو كانت هناك علاقات أقوى وأوثق و لحجم تركيا الحقيقي ولحجم الاقتصادي ولحجم العسكري، ستختار بالنتيجة وبصراحة ستختار تركيا على حساب العلاقة مع الأكراد، مع أن الوجود الأمريكي كان يهدف حسب التصريحات الأمريكية إلى منع التواجد الإيراني أو منع الارتباط ما بين دول محور المقاومة، لكن تبين أن الدولة السورية وحلفائها قاموا بعمليات التفاف كبيرة ودعوا خليلا إلى وراء موضوع إيجاد نقطة التنف أو قاعدة التنف العسكرية، ثم خيم الركبان، ثم الاستهدافات المتكررة للجيش السوري. هو لمنع تقدم الجيش السوري وصل الأراضي العراقية بالأراضي السورية، لكن حدث ما حدث وهذا الموضوع وتم الإعلان عنه بصراحة. لا يمكن بأي شكل أن تقبل سوريا فصل عن باقي دول محور المقاومة. لذلك أعتقد أن القراءة العقلانية لترامب هي أن يعيد النظر في وجود القوات الأمريكية في سوريا والغاية التي تحققها، إن كان سياسيا أو عسكريا أو علاقته مع الحلفاء أو حتى المردود الاقتصادي من خلال السيطرة الأيمنة على منابع النفط. لذلك كان القرار الأمريكي متوقع، مع أنه يلقى معارضة كبيرة جدا من الكونغرس والمستويات العسكرية العليا. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، على الأخوة الأكراد أن يختاروا بين شيئين لا ثالث لهم، إما التفاوض مع الدولة السورية أو الاستعداد لهجوم عسكري تركي كبير بمشاركة عدد من الفصائل العربية، وأيضا بمشاركة بعض الفصائل العربية المشاركة حاليا تحت رعاية قسد وإدارة قسد، ومع أنهم يشكلون 60%، لكن بالنتيجة إذا حدث هجوم تركي على الشمال شرق الفرات هذه الفصائل حتما لن تقاتل بجانب قوات قسد. إذا هناك يجب أن يكون قراءة استراتيجية وعقلانية تحمي سوريا وتحمي ما بقي من سوريا والشمال السوري وكل أخوتنا العرب والسوريين وكل المكونات في شمال شرق سوريا.
نتمنى طبعا أن تسمع كلمتك. ننتقل إلى الأستاذ نواف خليل وهو مدير المركز الكردي للدراسات. أستاذ نواف، هل سيكون مصير المناطق التي تتواجد فيها وحدات كردية في شرق سوريا كمصير عفرين السورية، حيث سلمتها وحدات الحماية الكردية للقوات التركية ولم تستطع المقاومة والدفاع عنها، ولم ترضى أيضا أن يدخلها الجيش السوري الوطني، على ماذا تعول الوحدات الكردية، وهل تستطيع التصدي للقوات التركية في حال نفذت عدوانا؟ أنا أقول عدوانا.
يعني في البداية دعني أعلق على ما قاله بيف في نقطة واحدة، يعني التشكيك في الشباب العربي الذين يقاتلون تحت راية قوات سوريا الديمقراطية غير مقبول إطلاقا. يعني هؤلاء الشباب الذين يقاتلون بشجاعة منقطعة النظير في مواجهة أعتى جماعات إرهابية وأقصد داعش، واختلط حقيقة الدم الكردي والعربي في أكثر من منطقة، بدءا من كوباني حيث لم يكن هناك لا دعم عربي ولا دعم روسي ولا دعم من النظام، يعني مجموعات صغيرة من الشباب السوري الذين انضموا إلى مقاومة كوباني واستشهدوا على تلك الأرض، ولن ينسى الكرد ما بقي تلك المقاومة. نقطة أخرى، يعني هناك أنا استغرب منك سيد نزار، يعني هناك خلط عجيب.
نعم.
أولا تقول الجماعات، ليس هناك جماعات كردية.
ماذا؟
اسمح لي سأجاوبك يعني.
طبعا بكل تأكيد لك الحرية.
هذه ليست المرة الأولى التي شارك فيها في برنامج بحياتي، يعني أستطيع أن أجاوبك بوضوح. أولا هناك قوات سوريا الديمقراطية قوامها ما يقارب 70,000 مقاتل من الكرد والعرب والسوريان وغيره. ثانيا كيف تتهم قوات سوريا الديمقراطية أنها سلمت عفرين للأتراك؟ قاطعني منذ البداية واسمح لي أن أتحدث كما سمحت للضيف. 58 يوم هذه القوة التي استخدم فيها 70% من طيران ثاني أكبر قوة في حلف الشمال الأطلسي، إسرائيل استطاعت خلال 6 أيام أن تغزو وتحتل أراضي 3 دول عربية. القوة التي استخدمتها تركيا في عفرين كانت أكبر من القوة التي استخدمتها إسرائيل في حزيران 67. أن تتهم وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية الذين قاوموا 58 يوم وقدموا 1500 شهيد في مواجهة الاحتلال التركي المجرم، هذه لا أقبلها إطلاقا، يعني هذا اتهام ومعلومة غير صحيحة إطلاقا. النقطة بالنسبة للسؤال، أولا رغم الوجود الأمريكي وحجب الدعم الذي قدم لوحدات حماية الشعب لقوات سوريا الديمقراطية، وفد من مجلس سوريا الديمقراطية في عز تقديم الدعم وإعلان قوات سوريا الديمقراطية كشركاء ذهب مرتين إلى دمشق، لكن السؤال هل يمكن أن تدير دمشق كل سوريا عدا عن القضية الكردية، عدا عن تعاطي مسألة الديمقراطية وديمقراطية البلاد، هل يمكن إدارة البلاد بنفس العقلية التي سبقت 2011؟ يعني ملايين المهجرين والبنية التحتية المدمرة، كل هذه قضايا كبيرة، وأعتقد يعني ربما هذه المرة سيكون الدور الروسي ليس دورا متواطئا كما كان في عفرين، سيكون دورا إيجابيا، لأن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية بالتأكيد ليسوا انفصاليين كما قلت، وليس هناك حزب كردي على الإطلاق منذ التأسيس، وأنا هنا أتحدث أمام المستمعين، منذ 14 حزيران 1957 ليس هناك حزب لا طالب بالانفصال ولا طالب بالاستقلال، كل ما يطالب دون به هذه الدولة التي تشكلت نتيجة اتفاقيات بين اتفاقيات معروفة، يطالبون بإيجاد حل وتسوية مستدامة لقضية شعب موجود ولمجمل الحالة السورية. التفاوض خيار أساسي واستراتيجي. نعم. لدى قسد ولدى الإدارة الذاتية، ومن فتحون ليس بعد القرار الأمريكي الذي لا يتعلق فقط بالانتخاب السوري بل يتعلق بمجمل المشهد فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.
نعم جميل أستاذ نواف، ولكن بكل صراحة دعنا نتحدث، عندما كانت القوات الأمريكية توجه ضرباتها إلى الجيش السوري لم تشجب القوات الكردية أو قوات قسد بكل مكوناتها هذا العدوان السافر على الأراضي السورية، هذا أولا. ثانيا كانت يعني القوات الأمريكية وما زالت تحمي، هي حماية بصراحة لقسد، وقسد لم تعول على طبعا الحديث مع دمشق ورفضت في عفرين. دعنا نتحدث بصراحة، طبعا سوف أترك الرد طبعا لضيفنا من حلب بصراحة، ولكن أريد أن أذكر تذكير، أنا لا أجاوب ولكن أريد أن أذكر تذكير، عندما دخل الأتراك أرادوا الدخول إلى عفرين رفضت القوات الحماية الكردية أو وحدات الحماية الكردية الحديث مع دمشق ومع موسكو، وأن يدخل الجيش السوري إلى طبعا عفرين ويتوقف العدوان التركي. أنا أتحدث عن عدوان تركي. إذن أترك الحديث بصراحة والجواب لضيفنا من حلب. دكتور كمال لن أسألك، أريد أن ترد.
نعم 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 أخي، أنا صديقي غالي من ألمانيا بدي أحكي فيه، نحن من نوجه خطاب عقلاني ولا من نوجه خطابات حماسية ليس لها وجود
على الأرض على الإطلاق، لا بين مكونات الشعب السوري ولا ما بين مكونات الشعب السوري بكل أطيافه أكراد وعرب. اليوم أنا أقول وقائع، أنا ابن الميدان، أنا ما أتكلم به حقيقة مشاعر واتصالات واطلاع تام بكل ما التفاصيل التشكيلات إن كانت معارضة أو إن كانت موالية، إن كانت مع الدولة، ولدي اتصالات هائلة مع المئات من المقاتلين والقادرين وحدات الحماية الكردية وقادة
يفترض أن لدي أيضا من
الواقع. تكرم أنا سأعطيك الوقت كامل
أخي الكريم، سأعطيك الكريم. أنا الضيف أو من يدير حوار دكتور نزار يقول كيف ستتعامل وحدات كردية وهو موقف القيادة السورية. نحن نوصف واقع حقيقي على الأرض لنتكلم بواقعية ونوجه خطابنا لأبناء شعبنا وليس خطابات تنظيمية. أنا قلت لك هذا ليس هناك خيار على الإطلاق بأي شكل من الأشكال أمام أخوتنا الأكراد، هناك قرار إقليمي دولي محدد للحفاظ على الدولة السورية، الحفاظ على مؤسسات الحكم، الحفاظ على سوريا واحدة موحدة موقع الأمم المتحدة، الحفاظ على رأس المهيكلية مؤسسة الدولة وعدم الوقوع في الخطأ. لذلك سوريا باعتراف الدول الكبرى واحدة موحدة بقيادتها وبشعبها و 185 ألف كيلو متر مربع، وأنت تقول أن هناك كل ما تسعون إليه الحفاظ على الأرث التاريخي أو ما الحقوق التاريخية للأكراد، ما هي مثل تشكيل الأكراد في الجزيرة العربية؟ اسمع، كل دول العالم يعرفون أنها الجزيرة العربية. ماذا يشكل
الجزيرة
سيطروا على 23
الجزيرة العربية
يعني دكتور كمال باختصار إذا ممكن مشان نعطي من أجل أن نعطي الحق يعني بالإجابة للأستاذ.
وأنا بحترمه وبريد يكمل. أنا اليوم لما القيادات الكردية تقول إنه اليوم في اتصالات وصف المخابرات المصرية للدخول بوساطة مع الدولة السورية، دعم وفد كردي إلى فرنسا ليحلوا محل القوات الأمريكية ليؤمنوا التغطية لهم أو الحماية من التدخل السوري أو التركي، فشلوا. اليوم نجعوا إلى المخابرات المصرية ثم قالوا نحن نقبل، إلهام أحمد قالت نقبل أن ننضم تحت المعارضة السورية، المعارضة السورية وأنا أقصد التي تدير تركيا. يعني اليوم لم تتت حتى الآن، اليوم قبل قليل هناك توسط لدى أحمد الجربة يقوم بادرنا تركيا وقتل. يعني يذهبون إلى كل دول العالم ولا يذهبون للتفاهم مع الدولة السورية التي أؤكد ستعود وستسيطر على كل أنحاء سوريا وسيكون نظام واحد واحد. لم يكون هناك غير الجمهورية العربية السورية علمة وقيادتها في كل مؤسسات الدولة بنفسها في كل الأراضي السورية مهما طال الزمن.
يا دكتور كمال عفوا استاذ نواف، دعت هيئات معارضه سوريه الاكراد الى المساهمه في تفعيل الحوار السوري، هاي في الداخل السوري انا اقول، ورفع العلم السوري شمال البلاد والتنسيق من اجل دخول الجيش السوري الى تلك المناطق لمنع التدخل التركي، وطالبت هيئات معارضه تنشط في الداخل السوري الجيش التركي بالخروج من سوريا. لماذا لا يستجيب الاكراد في الشرق السوري الى هذه المطالب الرائعه؟
اولا يعني أنا مضطر يعني بكل أسف أنا أرد على ما يقوله الدكتور،
ولكن أيضا تجيبني على هذا السؤال إذا ممكن.
توجيب عليك توجيب، يعني لا أعلم هل الجزيرة العربية التي يتحدث عن نجد والحجاز أم الجزيرة السورية، يعني هذا السؤال موجه له. المسألة الأخرى، أول ما توجهوا إلى دمشق ولم يتوجهوا إلى أي مكان آخر. يعني سوريا ليست في حالة طبيعية، لو كانت الحالة طبيعية لما وجدنا التواجد الروسي ولا الإيراني ولا الاحتلال التركي ولا الجماعات المسلحة التي جاءت من باكستان ومن أفغانستان ومن العراق وغيرها من الدول. لو كانت الحالة عادية وطبيعية لما احتاجت الدولة أو النظام والحكومة إلى دعم هذه الجماعات. القوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية بالتأكيد منفتحين على الحوار مع النظام في دمشق،
مع الحكم، مع السلطة في دمشق. يعني النظام بصراحة يعني
النظام في الحوارات
الدولة السورية. الأستاذ الكريم اسمه الدولة السورية، نطلعوا من هرجة التوقيف تبع السعودية وتبع تركيا وتبع الدول، معلش بعد إذنك. يعني معترف فيها كل دول العالميه.
دكتور كمال الوقت له اذا ممكن.
دكتور كمال يعني انا دكتور ريزان المعلومات التي تنشر في الصحف لا يعتد بها يعني وساطه مصريه وساطه جربه. ما جربه كان موجوده بالرقه وبعلامه الثاني وين صفه جربه يعني القضايا الاستراتيجيه تبنى على المعطيات الاستراتيجيه وليس من خلال المواقع والصحف. يعني اول ما توجه اليه مجلس سوريا الديمقراطيه توجه الى دمشق وانا قلت حينما كان الدعم الامريكي موجود وهذا الدعم يعني استفاد منه الجميع في سوريا بما فيها نظام الحكم في دمشق اليس من المصلحه السوريه والروسيه والاوروبيه ان الدعم الذي قدم لقوات سوريا الديمقراطيه اسفر عن سحب داعش ولم يبقى منه سوى جيش صغير في دير الزور؟ ألم يستفيد منه كل السوريين؟ ألم تستفيد منه أوروبا؟ حتى هذه البلاد التي نعيش فيها قال اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين في الخارجية أن العمليات الإرهابية التي طالت برلين وباريس وبروكسل كان يخطط لها في منبج. إذن دحر داعش وتقديم الدعم لقوات سوريا فائدة لكل السوريين، فلماذا تنزعج يعني ينزعج الحكم في دمشق؟ يعني بالنسبة للمنهيات التي تتحدث عنها، أولا بالنسبة للأوضاع في المنطقة الشمالية الشرقية مؤسسات الدولة لم تمثل، وحتى الوجود الرمزي للجيش وجنود الأمن في كل المناطق التي يعني لو أن المعارضين الذين يتخذون من إسطنبول مقرا ومستقرا لهم لو قيض لهم 10% ما توفر لقوات سوريا الديمقراطية لما سمحوا بأي وجود للنظام، لأن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية كانوا يمتلكون رؤية استراتيجية تقول أن الحل سيكون دائما في المركز أيا كان يحكم المركز، لكن ليس بطريقة البعثية التي تتحدث عن الجمهورية العربية السورية والعالم الواحد واللغة الواحدة والدولة الواحدة. هذه مثلا يجب أن ننتهي منها. هذه البلاد التي تسمى سوريا للعرب والكرد والسريان وللجميع، لا يأتي ويقول لي أحدهم
جميل يمنن عليه. أستاذ نواف جميل أستاذ نواف يا أستاذ نواف نعم موافق أستاذ نواف، ماذا يريد الأكراد في شرق سوريا؟ أنا أعرف أن هناك أكراد في الجيش السوري يحاربون داعش في الجيش السوري، إذن ولكن هناك شريحة كبيرة من الأكراد في الشرق السوري، هل تستطيع أن تقول لي ما هي مطالب الأكراد الآن بعد انسحاب الجيش الأمريكي إذا انسحب طبعا، وطبعا وأمام تهديد التركي بصراحة باجتياح المنطقة كما اجتاح عفرين، ما هي مطالبكم؟ ماذا تريدون الآن؟ ماذا تفعلون؟
نعم كما احتل عفرين وكما قلت في عدواني على عفرين بآخر نقطة وأعود إليك وبسرعة، يعني لم تطلب لا إلهام أحمد ولا أحد الانطواء إلى هذه المعارضة سلة المرتزقة والذين قاموا بدور الدليل الذليل للاحتلال التركي، لكن هؤلاء أيضا مع الأسف الشديد باتوا جزء من الحالة السورية، ربما في المستقبل يتم التعاطي معهم كما في كل دول العالم. يعني لا أستطيع إذا كان أحدهم قد باع ضميره وبات ذات بيد القوى الخارجية، هناك دول أيضا تدعم هؤلاء. بالنسبة للخيارات أولا كسوريين نأمل بعد كل الدماء التي أريقت يعني أن يعاد بناء هذه الدولة وأن يتم بناء إعادة البناء من خلال عقد اجتماعي جديد يشارك فيها الكرد أيضا إلى جانب بقية المكونات في شمال سوريا وبقية المناطق، أن يتم ديمقراطة هياكل الدولة وأن يتم اعتراف دستوري واضح لا لبس فيه بوجود شعب اسمه الشعب الكردي وأن تكون له حقوق واضحة. أسوق لك هذا المثال وأعطيك يعني
بس على بسرعة إذا ممكن بسرعة لأن الوقت يداهمنا بصراحة. يعني
نعم بالتأكيد لوكسمبورغ عددها 550,000 بس 550,000 يعني قد سكان قابشتي وحواليها، فيها ثلاث لغات اللوكسمبورغية والألمانية والفرنسية وسويسرا كذلك وهناك العديد من الدول الأخرى. ما الذي يضير نظام الحكم الحكومة السورية كما يريد الدكتور كمال أن يتم الإقرار الدستوري بنظام حكم ديمقراطي يقر فيه بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي وحين ذات بالتأكيد الكرد يعني بجميع أطيافهم حتى الموجودين في الائتلاف بالتأكيد سيتفاوضون مع نظام الحكم سيكونون جزء من الدولة دعك عن العالم جزء من كامل هيكلية الدولة.
نعم أوكي ما زلت تريد التفاوض مع الدولة السورية ولكن تسمي الحكم في دمشق نظاما، على كل حال هذا حقك ولا أريد أن أتدخل في ذلك.
مش مسألة كبيرة يعني
لا أريد أتدخل
ستحل سأقول الحكومة
طبعا فرق كبير أكيد. نحن علمنا أن إحدى القيادات الكردية طلبت الحماية الرعاية من ماكرون الذي يسبح أصلا في مشاكله الداخلية، وهذا يعني أن الأكراد يريدون تدخلا خارجيا في سوريا بدل أن يعملوا مع الحكومة في دمشق على تحرير الأرض السورية من القوات الأجنبية.
ماذا تحرير الحكومة السورية إعزاز يا دكتور نزار، إعزاز محتلة يتم فيها تغيير مواقيت الساعة، عفرين محتلة يتم فيها التشريك والاغتصاب وطلب الفداوي.
أكل حل. دعنا ننتقل إلى الدكتور كمال. إذا ممكن دعنا ننتقل إلى الدكتور كمال، يعني أخذت الوقت. دكتور كمال ماذا تعلق على ذلك؟
نعم، يعني أنا كنت قبل قليل، علينا أن نوجه خطاب هذه عقلاني إلى الجميع تحت راية
سيدي هذا خطابي
إذا ممكن بدون مقاطعة، يعني ما حدا قاطع
يا دكتور كمال.
عشرات المكونات من السوق. نعم لا دكتور
أستاذ نواف إذا ممكن أتركه يعني
فضل. يا أستاذ نواف ممنوع، برك أعود وأكرر أستاذ نواف عليك القراءة الموقف الدولي قراءة عقلاني. هناك قرار دولي بإسقاط الدولة السورية بدأ بالعام 2011 بدأ مفاعيله على الأرض، وهذا القرار انتهى. عليكم قراءة التطورات الدولية. هناك قرار دولي بالحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واحدة موحدة، وحتى من ضمن الدول التي شاركت في الحرب والتمويل وهي تركيا ودول الخليج. أنا أقول لكم عليكم قراءة الواقع العقلاني، ونستاذ نزار حتى لا نعود في مشكلة القوة كما حدث في عفرين وخسر الأخوة والأكراد اليوم. أيوقع الأهالي عفرين من أغنياء سوريا ومن ملاك سوريا ومن من يملكون عشرات الملايين أن يكونوا اليوم يعيشون في خيام في وسط الطين في شمال مدينة حلب. أتقبل يا أستاذ نواف أنت الذي تقيم في ألمانيا وتسائل التدفئة متاحة لكم جميعا أن أخوتك وأهلك في عفرين ومن أصحاب ومن العائلات الغنية العريقة في سوريا أن تعيش اليوم في القيم في شمال مدينة حلب؟ هذا هو الموقف السياسي. من يدافع عن قضية شعب عليه الدفاع عن كرامة هذا الشعب، وأنا أريد وأحافظ ولا أريد أهلي وأخوتي في كل سوريا معارضة إلا أن يعيشوا بكرامة وتحت دولة وعلم سوريا الواحد الواحد.
نعم دكتور كمال،
علينا أن نكون عقلانيين في إنهاء الحرب الظالمة على سوريا وفي عودة سوريا كما كانت واحد موحدة تحت راية وعلم جمهورية العربية السورية.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي الدكتور كمال جفا من حلب، كما نشكر الأستاذ نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات من برلين، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ولكم أطيب الأمنيات من معد ومقدم البرنامج نيزار بوش. دمتم بخير.